أنا أعتذر طبعا عن هذا التأخير، وما كان باليد حيلة. أنا قلت لكم قبل كده أنا مش هتأخر عن التاسعة إلا لسبب خارج عن الإرادة، فالجهاز كان مهنج ما كانش راضي يدخل الصفحة خالص، فلم يدخل إلا الآن. الجهاز لم يدخل إلا الآن، فالله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. أنا أعتذر، وده يا إخوانا درس لابد أن تتعلموه، لابد أن تعتذروا. يعني إذا حصل تأخير، أنت ليس لك فضل على أولادك، ليس لك فضل على طلابك، إن حضرتك تكون يعني إيه؟ إيه يعني لما أنا أتأخر؟ لكن هو ما يتأخرش، الطالب لا يتأخر، المعلم يتأخر براحته، لكن الطالب لا يتأخر، ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده غلط، مبدأ خاطئ. لابد أن يلتزم المعلم قبل أن يلتزم الطالب، إن كان يرى أنه معلم فواجب عليه أن يلتزم. هذا مهم جدا يا إخواني، ولابد أن يتعلم ذلك. إن المعلم يلتزم قبل الطالب، وإلا فما فائدة أن يقول الطالب المعلم لماذا تأخرت، ثم هو يرى معلمه يتأخر كل يوم. نقطة مهمة جدا ولابد أن ينتبه لها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا بفضل الله تعالى من المنطلقات، ومع المحور الثاني اليوم الإعداد والتحضير ضمن دورة تأهيل معلمي القرآن. نسأل الله عز وجل الفتح والمدد. أول ما نقوله في الإعداد والتحضير أيها الكرام، التحضير قبل التحضير. التحضير قبل التحضير. المفروض إن إحنا بنحضر الدرس، صح؟ قبل أن نحضر الدرس لابد أن نحضر القلب والعقل والوقت والمكان. تاني، ما ينفعش معلم قرآن يتصدر لتعليم أطفال المسلمين أو أبناء المسلمين كبارا أو صغارا، يتصدر لتعليمهم القرآن وهو لم يحضر درس اليوم، وهو لم يحضر درس اليوم، ما ينفعش، لابد من التحضير. الكلام ده أنا مش بقوله بس للمدارس عشان خاطر في موجهين وفي ناس بتتابعهم، لا، إن الذي يراك ويسمعك وهو سبحانه سيحاسبك هو الله، الذي يراك ويسمعك الله. أنت مش مستني موجه يجي عشان خاطر تعمل تحضير، إنما تحضر لأنك قلت ليرين الله ما أصنع، فطالما قلت كده يبقى لازم تحضر. والتحضير يا إخواني يحتاج إلى تحضير. التحضير إذا أردت أن تحضر درسا لابد أن تحضر المكان، فيخلو تماما من أي مشتتات. الأخت اللي قاعدة بين أولادها وأمام زوجها وأمام التلفاز الشغال والأولاد اللي قاعدين يلعبوا جيمز وقاعدة تحضر، دي بتهرب، هذه تمزح، ماشي؟ تحضير المكان، لابد من مكان مناسب عشان نركز، عشان نبدع ونتميز في عرض المادة. شوف يا اخواني، دايما بتحطوا في دماغكم كده وانتم بتحضروا، كيف اجعل الحصة مشوقة، كيف اجعل الحصة ممتعة، كيف اجعل الحصة محبوبة، كيف اجذب التلاميذ الي، كيف اذهب الملل عنهم، كيف يكون الطرح جذابا. ده دايما الأسئلة اللي دايما بتيجي في دماغ حضرتك وانت بتحضر الدرس. عشان كده ده محتاج تفكير، والتفكير محتاج مكان فارغ وكذلك وقت فارغ. يعني ما ينفعش احضر وانا ورايا كمان 10 دقايق حاجة، ما ينفعش. انت اصلا مشغول وعايز تلبس حاجة بسرعة عشان تمشي. طب ما ينفعش التحضير يبقى في الوقت ده، ما ينفعش تدي للتحضير فضلة وقت، ما ينفعش، لابد أن تعطي للتحضير وقته. ثم القلب والعقل. القلب والعقل، طول ما قلبك شغال، أو طول ما قلبك مشغول، وطول ما عقلك شغال بأمور بعيدة تماما عن الدراسة أو عن القرآن أو عن دار التحفيظ، يبقى أعرف أنك أنت لن تبدع شيئا جديدا. ولو سمحت اقعد في مكان مناسب، لو سمحت اختار المكان المناسب، لو سمحت عقلك وقلبك يكونوا معاك وانت بتحقق. طيب، ثم استحضار النية وطلب العون. أيوة، إحنا داخلين على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، والله عز وجل هو الذي يوفق، وهو الذي يعيد، وهو الذي يرزقنا الفتوحات، وهو الذي يفتح قلوب العباد لنا. فاسأل ربك، قل اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، قل اللهم افتح لي فتوح العارفين، قل اللهم وفقني، قل اللهم سددني، قل اللهم افتح لي قلوب العباد، قل اللهم اهد أولادي، قل اللهم علمهم وفقههم. لازم كده، ما ينفعش غير كده يا اخوانا، ما ينفعش. كذلك قراءة الآيات مع التفسير مع التدبر مع الواجبات العملية. حضرتك هتقرأ الآيات، حضرتك هتقرأ الآيات وكذلك التفسير وكذلك التدبر وكذلك الواجبات العملية. كل ده بتحضره حضرتك قبل ما تدخل الفصل، مش تقعد تقرأ في التفسير كما رأيت مع أحدهم. يعني كنت بدخل في إشراف على فصل من الفصول، لقيت المعلم ماسك كتاب التفسير وقعد يقرأ منه للطلاب. ما ينفعش، ملل. حضرتك لو سمحت حضر التفسير في البيت، حضر التفسير في البيت. خلاص، خلصت التفسير ومعاني الكلمات وحفظت ذلك عن ظهر قلب، امسك ورقة وقلم وافتح الآيات اللي انت فسرتها واللي انت فهمت تفسيرها كويس، وركز تماما في معانيها، وركز فيما وراء المعنى والمستفاد من هذه الآيات اللي هو التدبر. ما وراء المعنى والمستفاد من هذه الآيات. ابدأ بقى ايه، اكتب ما تدبرته وما قرست به من فوائد من هذه الآيات. ثم ايه الواجبات العملية اللي ممكن نفع بيها من الآيات دي؟ ما الواجبات العملية التي نخرج بها من هذه الآيات؟ شوف يا اخواني، اللي انا بقول لكم ده محتاج تدريب، لأن لو إخوة وأخوات ما عندهمش يعني الأمر ده ما عملوهوش قبل كده، محتاجين يسمعوا غيرهم كتير، ومحتاجين يقعدوا مع بعض، ماشي، ومحتاجين يقعدوا مع المعلمين كلهم، ومحتاجين يفكروا مع بعض في التفسير والتدبر والواجبات العملية. المهم كل ده متحضر قبل ما أروح الحصة، كل ده جاهز معايا. بس خلي بالكم، التفسير مش هنختلف فيه، يعني هيكون تفسيري هو تفسير الأولاد عادي جدا. لكن اللي ممكن نختلف فيه ونلاقي فيه إبداعات ونلاقي فيه حاجات جديدة هو التدبر. يعني أنا ممكن بعد ما أحضر مادة التدبر عندي ألاقي الأولاد خرجوا بمعاني أنا ما خرجت بها. لذلك دائما عود نفسك أن تترك البداية للأولاد في كل أمر، في كل باب. ما تديش المعلومة جاهزة، الأول لو سمحت اسمع منهم، خليهم يطلعوا اللي عندهم، انظر أين هم، بعد ما يطلعوا اللي عندهم ابدأ أنت بقى أعطيهم مما أعطاك الله. ثم أجهز المصاحف، أجهز الكراسات، أحدد طريقة التدريس. طبعا للأسف الشديد اللي أنا بقوله ده لا واقع له في دور التحفيظ الا فيما ندر. محدش بيحدد طريقه التحفيظ، هم ما عندهمش طرق اصلا. للاسف معلم القران في دور التحفيظ ما عندهمش طرق، هو ما عندهمش غير طريقه واحده بقى لهم 20 سنه سافرين بيها. ما فكرش في مره من المرات يغير طريقته، ما فكرش، يعني ما شغلش دماغه، ما حاولش يفكر انه يغير رتم الحلقه، إن يغير طريقة شرحه وطريقة عرضه، ما حاولش يفكر في أي حاجة من اللي جاي واللي إحنا هنقوله، ما فكرش في ده، ما فكرش في استخدام الوسائل التعليمية، ولا فكر في استخدام البيئة، ولا فكر، ما فكرش في حاجة. هو بص، هو بقاله 20 سنة إنا وجدنا آباءنا الكتاتيب كده يا جماعة، وهنعمل زي الكتاتيب. ومش احسن من الكتاتيب، والله يرحم ايام الكتاتيب كانت احسن ايام في الدنيا. وطبعا اثبتنا ان هذا كلام خاطئ. طيب اذا تحديد طريقة التدريس ده مهم جدا، تحديد المكان. تحديد المكان ليه؟ لان حضرتك ممكن تدي في الفصل عادي، ممكن تدي في فصل تاني. فصل تاني، ايوه فصل تاني. يعني خلي النهارده مثلا الفصل اللي جنبك يدخل عندك وانت تدخل عنده. ايه مشكله التغيير ده؟ بص في مصلى المدرسه لو انت في مدرسه، بص في المعمل، بص في المكتبه، في الحوش، في حديقه، في اي مكان بره. غير المكان لو سمحت، غير المكان. مش غير المكان بس، وغير كمان شكل الفصل. يعني مرة قاعدين على شكل دوائر، ومرة قاعدين على شكل صفوف، ومرة قاعدين على شكل مستطيل، ومرة قاعدين على شكل حرف يو، ومرة غير يا حبيبي، غير الشكل، غير الشكل. المكان. النقطة اللي بعد كده تحديد الوسائل التعليمية. تحديد الوسائل التعليمية. طيب الوسائل زي ايه عندنا؟ عندنا السبورة البيضاء. طبعا السبورة معروفة كله بيستخدمها. لكن للأسف إلى الآن في بعض الدور عندها السبورة اللي هي فيها الطباشير. ويا ريت يعني نترك هذا تماما ونستبدل هذا بالسبورة البيضاء. ضروري يا جماعة، يعني ما ينفعش لغاية دلوقتي واحنا في يعني في عصر الذرة لسه ناس بتستخدم الطباشير، يعني ضروري جدا نطور نفسنا. طبعا ده احنا بنقول السبورة البيضاء دي كمان خلاص بقت قديمة. فلو سمحتم يعني مش أقل من السبورة البيضاء. كذلك في عندنا سبورة تانية اللي هي بتشتغل في الدورات، اللي هي السبورة بتكون عبارة عن كده ورق مقوى. ورق مقوى كأنه كده يعني إيه؟ ورق يعني هو ورق مصفوف ورا بعضه بأمن الورقة دي، وبعد كده أقفل الورقة اللي بعديها، يعني أقلب الورقة، أقفل الورقة اللي بعديها، بعد كده أقرب الورقة، أقفل الورقة اللي بعديها، مش عارف أنتوا عارفينها ولا لأ. هي تبقى كده عبارة عن كأنها إيه؟ لو تعرفوا يعني اللي هو اللوح المقوى أو الورق المقوى اللي بنعمل منه مثلا وسائل تعليمية في المدارس وكده، ده بيكون موجود بقى ورا بعضه. ورا بعضيه سبورة كده طولية وبتتحرك بعجل، تتحرك بعجل ماشي. بنملى الورقة دي، بعد كده مثلا نقلب الصفحة، نقلب نشتغل في الورقة اللي بعديها وهكذا. دي لها فايدة ودي لها فايدة. يعني السبورة البيضاء مش معنى ان السبورة البيضاء موجودة ان احنا مش محتاجين اللي هو الورق المقوى ده حاجة، لا. سبورة الورق المقوى احنا محتاجينها برضو احيانا، خاصة في الصور او الرسومات او المعلومات او المختصرات الثابتة. فاهمني؟ يعني احيانا مثلا بنكون محتاجين نرجع لورقة معينة كل يوم، محتاجين نرجع لورقة معينة كل يوم، او محتاجين نرجع لملخص كل يوم، او محتاجين نرجع لرسم شجري كل يوم. فانا عندي الورقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه مثلا، دول موجود فيهم كلام يعني ايه، انا برجع له على طول، برجع له مثلا بيدي مدود. فالمدود احنا مثلا هنديها على اربع او خمس حصص مثلا، او هنديها على اسبوعين او على شهر على حسب بقى ماشي. بنعمل ايه؟ انا حط ملخص المدود العام وحط الملخص التفصيلي ومش عارف ايه غير ذلك. ممكن ده يكون موجود في الورق اللي بعرضه في اول اللقاء، وبعد كده ان ادخل في ايه؟ ادخل في العنصر اللي هناخده النهارده في الدرس. فالورق المقوى وجوده هيبقى حلو بالنسبه لي في مراجعه ما سبق او التحضير لما ياتي. لأنه مش هيتمسح، هيفضل معايا وهكتب في ورق غيره، ده الورق المقوى. بعد كده عندي البطاقات، البطاقات اللي هي يا إخواني بطاقات على حجم اليد كده، بطاقات على حجم اليد. البطاقات لها استخدامات كثيرة، وأكثر استخداماتها في المسابقات. البطاقات يعني فعلها هتلاقيها ممتعة جدا بالنسبة للأولاد. يعني ليه يكون التسميع بالشكل العادي وبس؟ بصوا أنا عارف إن الأصل في التسميع أن يسمع الطالب المقطع كاملا، أو أن يسمع الطالب الصورة كاملة، أنا عارف ده. شوفوا أنا عارف ده، لكن يا إخواني أنا أريد ما هو أبعد من ذلك. ليه؟ لأمتع الطلاب، أنا عايز أمتع طلابي. أو أعمل إيه؟ مع التسميع اللي هو المتعارف عليه والمعتمد، اللي هو انه يسمع الصوره كلها او انه يسمع المقطع المطلوب منه، اعمل كمان بعض المسابقات الورقيه في البطاقات. يعني مثلا ايه المانع ان انا اخلي الايات مكتوبه في هذه البطاقات وهو يرتب الايات، يرتبها امامه على الطاوله، الايات مكتوبه ثم هو يرتب الايات، والفريق الذي يرتب الايات بشكل اسرع هو الفائز. ايه المانع ان انا احطه في البطاقه مثلا معنى الايه وهو يجيب الايه، او ان انا احطه في البطاقات الايات ايه 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 في كل بطاقه، ومعنى معنى 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 في كل بطاقه، ويوصل المعنى بالبطاقه، المعنى بالبطاقه، واللي يخلص بسرعه يبقى هو الفائز. انما اجيب مثلا لو كانت ايه واحده فقط اللي بتتحفظ، اجيب كلمات 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 الايه، ثم هو يرتب الكلمات بجوار بعضها حتى يكون الآية صحيحة، إلى غير ذلك من أفكار لا حصر لها ولا عد. فكر حضرتك هتطلع بإبداعات لا حصر لها. الكلام اللي أنا بقوله ده تعلم تعاوني، ده يبعد الملل عن الأولاد، يخليهم يشتغلوا مع بعض وهم مبسوطين ومزاجهم حلو. ماشي؟ أنا ما بقولش ده بديل عن التسميع، لا طبعاً. هو كده كده لازم هيسمع، لان مفيش حاجه اسمها انه هيسمع بشكل الايه؟ بشكل صامت، لان الاصل عندنا التسميع الشفوي، ان هو يقول والصوت يسمع. لكن اقول هذه البطاقات لها فوائد عظيمه جدا في التحفيز والمسابقات. الصور من الوسائل كذلك التي تستخدم، ولما استخدم الصور للتأكيد على معاني موجودة في الآيات. مثلا والشمس وضحاها، طبعا خروج الشمس. والقمر إذا تلاها، طبعا خروج القمر. والنهار إذا جلاها، طبعا خروج النهار. والليل إذا يغشاها، أوريهم خروج الليل، وهكذا. ماشي؟ الكلام ده جميل. وبيعمل برضه شغل حلو بالنسبه لمين؟ للصغار بالذات. تمام؟ الصور تدعيم اللي هو بنسميه التفسير المصور، لو سمعتم عنه، التفسير المصور. لكن طبعا اكيد احنا واخدين بالنا ان مش كل حاجه في الدنيا ينفع تصور، يعني مش كل ايه في الدنيا ينفع تصور، بس اساس معروف. لكن أقول أحيانا لو ينفع نصور حاجة نصورها، لكن مثلا الأنبياء لا يصورون. تمام؟ طيب الصور، اللوح، اللوحة اللي هي بتتعلق في الحيطة، احنا قلنا قبل كده وأنا قلت موقفي منها إن احنا لو عايزين نعلق لوحة محتاجينها في الشر نعلقها، أما لو كانت اللوحة هتتعلق عشان تسجيل الفصل أنا أطلب ذلك. شوفوا يا إخوان، هتطلبوا من الأولاد عمل لوحة، يبقى لو سمحتم خليها لوحة مفيدة يستفيد منها الطلاب اللي بيعملوها نفسهم، أو يكون لها فائدة ممتدة مع الفصل كله. ثم لا أريد أن تعلق اللوحة إلا إذا كان لها استخدام دائم. لو اللوحة دي لها استخدام يومي ممكن تعلق، وإلا فلماذا تعلق؟ ليه ما يكونش في مكان معروف ثابت مجهز لتعليق اللوحة تعليق مؤقت؟ فإذا انتهينا منها طويناها ثم علقناها بعد ذلك إن أردناها، وهكذا. النقطة اللي بعد كده برامج التحفيظ، تطبيقات التحفيظ اللي هي تطبيقات الايباد وغير ذلك. وطبعا في بعض البرامج بتنزل بتبقى حلوة في الايباد في موضوع التسميع برضه الآيات وتطبيقات متعلقة بالتحفيظ وغير ذلك. ايه المانع؟ ايه المانع؟ بنجيب 4 ايباد، المسألة سهلة جدا جدا يعني. لو سألت كل معلم كده هتلاقي بيكون عنده واحد، كل واحد عنده 2. المهم يعني على 4 مجموعات اللي موجودين عندي في الفصل، ونعمل لهم تطبيق من التطبيقات الحلوه الجميله اللي موجود فيها مثلا التحفيظ. مثلا تطبيق حلو كده في تسميع ايات معينه، او مثلا معاني الكلمات، او يعني اي تطبيق موجود في التحفيظ، وادخل معاها معايا مره الايباد دوت، وادي كل مجموعه واحد واديهم يحلوا، يبداوا يحلوا التطبيقات دي او يشتغلوا عليها. ايه المانع؟ ايه المانع كده الاولاد بيحسوا بمتعه؟ شوف يا اخويا، انا بكسر الملل، انا كل هدفي الولد يدي ولا يتخلف، الولد يكون حاببني، الولد يكون حابب المكان ده، مهم جدا. النقطه اللي بعد كده، من الوسائل التي استخدمت بكثره قبل ذلك، جهاز عرض المواد الشفافه. مش عارف عارفينه ولا لا، جهاز عرض المواد الشفافه، وبيكون معاه بروجيكتور كده زي البروجيكتور كده، وبيتعرض في خلف المعلم. والماده الشفافه دي عباره عن ورقه شفافه، انا بكتب عليها، انا بكتب عليها ووجهي للطلاب، يعني انا بكتب عليها ووجهي للطلاب، فما كتبته امامي يظهر للطلاب في الشاشه خلف. اللي انا كتبته قدامي، اللي انا كتبته، اللي انا بكتبه بيظهر للطلاب خلفي. تمام؟ ده جهاز عرض المواد الشفاف. النقطة اللي بعد كده، التسجيل. التسجيل طبعا ما عادش يعتبر في استخدام التسجيل، وبقى مكانه دلوقتي الكمبيوتر. المهم، هو التسجيل فائدته الوحيدة موضوع اللي هو المصحف المعلم. المصحف المعلم. وطبعا عايز اقول ان احنا ما عندناش مصحف معلم حقيقي لاطفال الحضانة. احنا ممكن يكون عندنا مصحف معلم لاولاد اللي هم ابتدائي واعدادي، ومش ابتدائي كمان، من اولى ابتدائي، لا ممكن يكون من رابعه ابتدائي، على حسب طبعا مستوى الطلاب. المهم، الطلاب المبتدئون ليس لهم مصحف معلم للاسف موجود في السوق كله. اخواني، باختصار اللي موجود كمصحف معلم ده يقول لك ايه؟ ده كل الموضوع ان هي دي تلاوه الشيخ الطبيعيه العاديه اصلا في المصحف المرتل. قاموا عاملين ايه؟ قاموا مرفعين صوته وخلوه صوت طفل، وقالوا ده المصحف المعلم يا جماعه. بس خلاص. لا، المفترض ما يكونش كده. يعني ده ينفع مع مين؟ مع القارئين. وان هو مثلا ايه؟ محتاج بس تكرار الايات، محتاج كذا. ينفع معاهم الامر ده. اما يا اخواني، مساله الاطفال للاسف الشديد، الاطفال ما لا يستغني احدهم عن المعلم او عن المعلمة. ليه؟ لانه محتاج تقطيع الايات بشكل كبير جدا. تبارك الذي، بس يعني لما تيجوا بقى تشوفوا المصحف المعلم ممكن تلاقوه بيقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وتلاقوا ايه جايبين بعده صوت، بس هو الشيخ نفسه عاملين صوته رقيق، يقوموا ايه جايبينه تاني، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، نفس الكلام. ده مش هينفع مع اطفالنا الصغيرين، لا ينفع مع الكبار مثلا من باب التنويع، او ينفع مع الصغار بعد ما خلص معاهم ويعرفوا يجيبوا الآية على بعضها. لما يعرفوا يجيبوا الآيات على بعضها ينفع معاهم. لما يخلصوا الآيات على بعضها. فاهميني؟ في مرحلة أولى ما ينفعش غير المعلم يشتغل فيها. لما احنا ليه بنجيب مثلا شيوخ تانية وأصوات تانية؟ برضه من باب التنويع بس، يعني عشان نشيل الملل. لكن مش هينفع الاعتماد الكامل على تلاوة الشيخ. إنما اللي هينفع إيه؟ مش هينفع غير التلقي، ان حضرتك بتقول وهو بيقول وراك، مقطع مقطع، وبعدين تجمع المقاطع، بعدين تكون الآية، بعد كده تجيب الآية اللي بعدها مقطع مقطع، تجمع المقاطع، تكون الآية الثانية، تجيب الآية الأولى مع الثانية، الثانية مع الثالثة. طيب بعد كده عندنا الكمبيوتر، وطبعا أنا أتمنى أن يكون في كل فصل في دار في دور التحضير كمبيوتر. هنا الكمبيوتر بقى له استخدامات كثيرة، وأنا زي ما قلت لكم أنا هربي مش الحل، أنا محتاج الكمبيوتر قوي، لأن أنا دايما المادة بتاعتي هتقف باور بوينت مثلا، الآيات وتفسيرها أو معانيها أو التدبر أو الكلام ده أنا ممكن أعمله كله باور بوينت، فمحتاج مثلا كمبيوتر وبروجيكتور. لكن اسمحوا لي أقول لكم على حاجة بقى من باب الخبرة، إن الأحسن من البروجيكتور والكمبيوتر شاشة العرض، ما أنت عشان تجيب بروجيكتور بتجيب البروجيكتور ولازم تجيب إيه؟ كمان شاشة عرض، صح؟ اللي هي البيضاء، بتجيب كده شاشة عرض كبيرة كده عشان خاطر إيه؟ تسلط عليها البروجيكتور، صح كده؟ أنا يعني من باب بعد التجارب لقينا إن الأحسن من ده والأوفر من هذا الشاشة العادية اللي هي الـ LCD. عارفين الشاشة العادية اللي هي الـ LCD؟ دي أحسن وأوفر من بروجيكتور وشاشة عرض. أحسن وأوفر من بروجيكتور وشاشة عرض. يعني ممكن يوصل البروجيكتور لـ 2500 و3000 و4000 والله أعلم بالجودة والعدسات والكلام ده كله، تغيير عدسات موال كده في البروجيكتور شوية. وظبط البروجيكتور الا بقى لو علق مثلا بشكل ثابت ماشي، لكن المهم يعني، ويعلق الشاشه يا ابني، يلا سيب الشاشه يا ابني. طب ليه كل ده؟ انا عندي بقى احسن من كل ده الشاشه ال LCD، شاشه 32 بوصه حد ادنى، 32 بوصه ما شاء الله هتوري الفصل كله، لو الفصل مثلا 20 25 كله هيكون شايف الشاشه بشكل كويس جدا جدا جدا. الشاشه دي يا اخوان بتستعمل جميع الاستعمالات، وفي منها كمان تاتش، في من الشاشات دي تاتش، يعني ايه؟ يعني زيها زي الايباد بالظبط، وزيها زي الكمبيوتر الايه التاتش او الاجهزه التاتش. واخدين بالكم الشاشه دي بفضل الله بتتباع، يعني عندنا في مصر ال 32 ب 1400، يعني رخيصه جدا، و ال 42 اللي هي ما شاء الله، او ال 40 يعني اللي هي كبيره جدا اهي، بكام؟ ب 1900. يا انت بتديني الاسعار كمان، ايه الحاجه دي؟ عمركم السلوك شفتوا دوره بيدوك فيها الاسعار؟ اصل انا مؤمن زي ما قلت لكم الشيخ بالجانب العملي، انا مؤمن بالجانب العملي، سيبكم من التنظير، خلينا نتكلم كلام عملي. فانا بقول لو فعلا هنتكلم فيه ان احنا نجيب، لا لو سمحتوا ما تجيبوش البروجيكتور في العرض ماشي، لو سمحتوا هاتوا الشاشه ال LCD، مهم جدا اللي انا بقوله ده، انها هتبقى رائعه معايا جدا في الشغل بتاعي، وحلوه وصورتها جميله جدا، وهتوري الاولاد كلهم شكل ايه رائع. طيب بعد كده عندي السبوره الذكيه. السبوره الذكيه طبعا ربنا يا رب يبنينا واياكم من فضلك ب 9000 الواحده ولا حاجه، يعني طبعا يعني الواحده من البروجيكتور بتاعها كده ب 9000، يعني الموضوع كبير، محتاج ظهر غنيه ماشي تسيبها. ايوه بص، حطها هدف. هي ايه الفرق بين السبوره الذكيه بقى وشاشه العرض؟ الكتابه، ان السبوره دي ينفع تكتب عليها، لكن الشاشه ما ينفعش تكتب عليها. شاشة ال LCD ما ينفعش تكتب عليها، انما السبورة الذكية ينفع تكتب عليها. شوف يا اخواني، مش عايز حد يقول لي ان هذا تبذير. ليه؟ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. طالما دي اعلى حاجة في العلم موجودة، وموجودة دلوقتي في كل مكان علمي حديث متطور، فأنا بقول يعني مش خسارة على أهل القرآن نجيب شاشة فيها ما شاء الله الامكانيات الكبيره دي، مش خساره عليهم، حطوا هدف. لكن اللي عايز اقوله بقى يا اخواني، وانا بتكلم عن الوسائل، ايه اللي تعرف تجيبه دلوقتي في الدار عندك؟ ما تستناش لغاية لما تجيب السبورة الذكية، لا انا معايا دلوقتي يا شيخ يجيب شاشة ال سي دي 32 بوصة خلاص هتعب. ايوه يا شيخ بس انا عندي 4 فصول وانا مش معايا اجيب الا واحدة. هات واحدة يا اخي، ارد لها من نفسك خيرا والله يتم لك الخير. يا اخي وري ربنا ان انت دفعت حاجه له، يا اخي وري ربنا ان انت عايز تتقن العمل وربنا هيتم لك وهيفتح عليك. اما فكره ان انت قاعد مستني، لا انا لازم اجيب لي 4 فصول، وكان الاخ قاعد مستني يجيب فلوس ال4 فصول او ال4 شاشات عشان يجيبها. طب ليه يا اخي؟ طب ليه يا اخي؟ ما تجيب شاشه وخليها متنقله بين الفصول، اتصرف يا اخي، هاتهم في اوقات مختلفه، خلي استخدام الشاشه في اوقات مختلفه. يعني ايه؟ مثلا لو احنا في حضانه وعندنا 4 ساعات، كل فصل فيه 4 ساعات، وبنحتاج الشاشه، طبعا ما بنحتاجهاش ال4 ساعات، مثلا هنحتاجها ساعه، نقوم نعمل ايه يا اخوان؟ كلكم عارفين هتقولوا نعمل ايه؟ عندنا مثلا بيشتغلوا 8 و9 و10 و11، يعني بيشتغلوا الوقت من 8 ل 12 مثلا. لو عندنا الفصل بيشتغل من 8 ل 12، انا هجيب الشاشه من 8 ل 9 في الفصل، 9 ل 10 في الفصل، 10 ل 11 في الفصل، 10 ل 12 في الفصل بس، واخلي الجدول بتاع الفصول مختلف، بحيث ان ده كل واحد ايه محتاج الشاشه في ساعه ياخدها في الساعه. الحمد لله معايا شاشه واحده شغال 4 فصول. انتوا معايا ولا لا؟ فكرة يا اخواني ان انا اقعد استنى واجل لغاية لما يكون معايا فلوس كتير واعمل تجهيزات ضخمة، مش هو ده المطلوب. لو سمحت اشتغل، والله عز وجل سبحانه يتم عليك الخير. اما مسألة انك انت تقعد تستنى، انا اصلا عايز احسن تجهيزات، اصلا عايز احسن مش عارف، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. والله يا اخواني البرامج اللي احنا بنعملها في مشروع قرة أعين، الناس بتسمع عنها وكده، كذا واحد اتصل بيا وقال لي يا شيخ لو سمعت عايزين نيجي نزور المكان. هم طبعا مصورين البرامج اللي بتعرض في مشروع قرة أعين ومش عارف ايه، ملتقيات ومش عارف ايه وكذا وحاجات. ففي بعض الناس يقول لك الراجل ده عنده امكانيات مش عندنا، واخدين بالكم؟ فيتصلوا بيا يقولوا لي ايه؟ لو سمعتك عايزين نيجي نزور المكان عندك. فبقول له وفر فلوسك، المكان عندي اقل من المكان عندك. واللي وفر واحد من محافظه ثانيه، فعشان يجي لي هيدفع مبلغ قد كده ويضيع وقته كمان. فقول له لو سمحت، لو انت جاي عشان تشوف المكان وتصور اننا نقوم بالمكان، المكان عندنا سيء جدا، يعني بالنسبه لمكانك اقصد سيء بمعنى ايه؟ يعني مساحه ضعيفه، امكانيات ضعيفه محدوده، لسه احنا فقراء مش معانا الامكانيات الضخمه اللي تعمل الشغل المبهر اللي انت بتصوره. فلو سمحت انت هتيجي دار هتلاقي زي دار بالظبط او اقل منه. امال انتوا بتعملوا ايه؟ امال كل ده بتعملوا ازاي؟ دي كوادر وعقول تدبر. ودي يا اخوانا الاهم. رحنا في بلاد الحرمين في بعض الاماكن لقينا فيها امكانيات مش عايز اقول لكم تبهر. تبهر بمعنى كلمه تبهر. تخيل ان يكون في مساحه دار التحفيظ، تخيل المساحه مثلا معمول مساحه دار التحفيظ على 1000 متر 4 طوابق، والدار فيها اكثر من 30 40 فصل، وفيها غرف مخصصه للكمبيوتر ومخصصه للاعمال اليدويه ومطابخ. المطبخ الواحد مساحته حوالي 8 في 7 8 8 متر في 7 ماشي. عندهم مسرح متدرج، عندهم حاجات تبهر. كنت انا مدير المركز ده، الكوادر اللي جوه مفيش، لا ترتقي لهذا المستوى. يعني هم عاملين امكانيات جباره، تجهيزات ضخمه، لكن فين العقول اللي تستغل المكان ده احسن استغلال؟ ضعيف. طيب إذن العقول أولا، الفكر أولا، والفكر يأتي بنفسه. إيه والله أقول، والفكر يأتي بمال، والمال لا يأتي بفكر. لو واحد معاه 1,000,000 جنيه وخلى الفصول بتاعته كلها معمولة من ذهب وحط فيها سبورة ذكية في كل فصل، وعمل كاميرات وعمل جلسات من حرير، وفي الآخر ما عندوش فكر إدارة، ما عندوش فكر شغل، ما عندوش فكر في طرق التدريس، ولا في أساليب التربية، ولا كده، خلاص ده يعمل إيه؟ الكلام ده مهم جدا يا جماعة، إن في بعض الناس بتفتن بالتجهيزات، أو ممكن يقوم الشيطان يجي له يقول له يا عم الناس دي عندها تجهيزات مش عندك، عشان كده هم واصلين للي هم فيه. آه، أنت عايز تريح نفسك يعني. أنت عايز تريح نفسك. طب تتحجج. وطبعا احنا عارفين يعني الناس اللي بتتحجج دي ناس كتير قوي. لو سمحت اعمل اللي تقدر عليه. اعمل اللي تقدر عليه واستغل كل الامكانيات المتاحه. ماشي؟ مش عايز اقول لكم احنا المكان الواحد ممكن نعمل فيه 4 5 حاجات. ومكان يكون صغير جدا وصعب جدا، وكل شويه نشيل ونحط نشيل ونحط، دي حضاره. وفيها تحفيظ، وهنعمل فيها برنامج مرتقى، وهنعمل فيها كله في مكان واحد. حاجه ضيقه، حاجه صعبه قوي. كل شويه نقعد نشيل الكراسي، نحط الكراسي، نحط الكراسي جلد، نشيل الكراسي الجلد، طب نحط الكراسي خشب، طب نحط بعد كده الديسكات بتاعت الاولاد بتاعت الحضانه، طب شيل، لانه في مكان. لكن في اراده عايز تشتغل. الكلام ده معلش وقفت فيه شويه، انه مهم ان في ناس مفتونه بموضوع الوسائل والاماكن الجذابه. لا لا لا، اهم من كل ده عقليتك وفكرك. اخر نقطه في الوسائل التي تستخدم، البيئه. البيئه وسيله قويه جدا، البيئه وسيله قويه جدا، وكثيرا ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم البيئه. تلاقوا النبي ماشي مع الصحابه كده يلاقي زاد اشك ميت، ما يعديش الامر ده، هو ماشي، هو ده بيئه اهي، زاد اشك ميت، مقطوع الاذن يعني، وميت. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يستغل على طول، يستغل البيئه اللي حواليه، يقول لهم بصوا شايفين ده؟ اه، من يشتري هذا بدرهم؟ صلى الله عليه وسلم، عشان يوضح لهم حقاره الدنيا. يجي النبي عليه الصلاه والسلام قاعد معاهم كده في ليله مقمره، في ليله مقمره، ها؟ يقوم يعمل النبي يبص على القمر، فترون ربكم كما ترون، او الشمس او كذا. شايفين يا جماعه الفكره دي؟ لما يكون النبي مثلا قاعد على وقدامه تراب كده، يقوم يمسك عود ويرسم عليه ويقول هذا صراط الله، ويرسم خطوط عن يساره وعن يمينه، ويقول وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. وبعدين يقوم قايل الايه. شوفوا بقى، خلي بالكم من طريقه التدريس بتاعت النبي صلى عليه يا جماعه، ده سيد الخلق وسيد المعلمين وسيد المربين صلى الله عليه وسلم. احيانا كان النبي يقول الايه بعدين يفسرها، لكن النبي دايما ما كانش بيعمل كده. المرة دي بقى النبي عمل ايه؟ المرة دي النبي بدأ بالرسمة ثم خلص إلى الآية. يا معلم القرآن دونكم هدي النبي. بدأ بالرسمة النبي، رسمة جميلة، رسمة مستفزة، رسمة تحركني، رسمة تخليني أفكر. خط خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره. المنظر ده كده لما تعرضه على الاولاد وتقول لهم ايه ده يا اولاد، خليهم يتكلموا، خليهم يتكلموا ويطلعوا اللي عندهم، وبعدين اتكلم انت. النبي قايل لهم هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها، هم قايل لهم ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوف سيدنا النبي رسم الايه. في سبيل وفي سبل، اما النبي رسم السبيل ورسم السبل. واخدين بالكم يا اخوانا من الكلام ده؟ والله العظيم الكلام ده يا اخوانا مش كلام غرب، والله ده سيدنا النبي اللي علمنا كده. بس يا رب نعمل، يا رب ننفذ. لما مره ثانيه يكون معاه 3 اعواد، يحط عمود يجلس عمود وعمود تاني قريب منه وعمود تالت ابعد منه، ويقول ده الانسان وده اجله والبعيد دوت امله، بينما هو يامل ان وافاه الاجل. لان استخدام الامثله بهذا الشكل يا اخواني ارسخ بكثير من مجرد المعلومه. شوف يا اخواني، محرومه بصوره احسن بكتير من معلومه بس، معلومه بتجربه احسن بكتير بس من احسن بكتير قوي من معلومه بصوره بس، معلومه مع فيديو احسن بكتير قوي من معلومه مع صوره ثابته. يا اخويا الكلام ده مهم، يا رب تسمعوني. استخدام البيئه، ده استخدموا البيئه يا جماعه، استخدموا البيئه، استخدموا اللي حواليكم، استخدموا الارض اللي واقفين عليها. فكروا فكروا، بصوا سبحان الله، يعني لما بقينا بندي الدوره ديت مع بعض الاخوات الحمد لله، بقيت بقول لهم طب يلا كده تعالوا كده، انتوا قاعدين فين دلوقتي؟ قاعدين في دار التحفيظ. طب يلا لما تروح الدار بكره، لما تروح الدار بكره اقعدي كده بص على الدار حواليك ايه. يلا يا جماعه كده تيجوا نفكر دلوقتي، تيجوا نعمل تجربه. يلا صلوا على النبي. تخيل نفسك دلوقتي في دار التحفيظ، انت جوه الدار اهو، انا جوه الدار خلاص. الدار محتوياتها ايه؟ اديني كده محتويات الدار بسرعه، يلا بسرعه. لو مش هتسجلوا معايا بسرعه انا هنتقل ومش هعمل اي يعني مشاركات. قول لي كده انت الغرفه اللي انت قاعد فيها ايه؟ ما محتواها؟ ايه بتحتوي على ايه الغرفه؟ بسرعه لو حد هيكتب يكتب، مش هتكتبه لو انا انتقل على طول. ها؟ كراسي ماشي، نباتات ماشي كويس، كنبه ماشي، كتب ها، كراسي وترابيزات ومجسمات وشاشة عرض، سبورة أقلام مصاحف كتب ها، جميل. إيه كمان؟ ألعاب، في ألعاب كويس ها، مش مراوح؟ في مراوح ولا مفيش؟ في مراوح ولا مفيش؟ في شبابيك ولا مفيش شبابيك؟ في شباك ولا مفيش؟ نافذة يعني، في نافذة ولا مفيش؟ في مفروض صح؟ كل هذا يستخدم. يا الله ايه انت في حائط صح؟ ما شاء الله ده في حائط اهو، محدش قال على الأرض، محدش اتكلم على الأرض خالص، بتكلم على الأرض مفروشة سجاد ولا سيراميك ولا غير ذلك؟ سجاد؟ طيب في حد عنده الأرض سيراميك مثلا؟ سجاد برضه، طيب جميل. طيب يلا بقى خلينا ننتقل. الحاجات دي كلها انا عايزك تختار لي حاجه منهم، شيء مما ذكرته او مما استحضرته في عقلك الان، ممكن نشغله معانا في ايه يعني، ممكن نستخدمه كمثل لايه، او نخليه يساعدنا في ايه بالظبط. اديني مثال كده. يلا النباتات. الله عليك، بص يا اخي اسماعيل ربنا يرضى عنك يا رب والامين والسامعين طبعا. النباتات دي احنا جبناها الاطفال الحضانه بس ما جبناهاش جاهزه، خلينا اطفال الحضانه يا اخواني يجيبوا التربه ويجيبوا الفوله ويجيبوا الميه، وكل واحد جبنا له علبة الزبادي ماشي تمام، وبعدين خليناهم يسقوا النبتة. طلعت النبتة قدام أطفال الحضانة يوم بعد يوم، النبتة بتكبر قدام أطفال الحضانة هو ده لما يشوفوا قدامهم ده احسن من 100 كلمه. غير النباتات يا جماعه، غير النباتات، هو النباتات بس اللي فيها شغل والنحل، غير النباتات ها ممكن نستخدم ايه؟ مش هتتكلموا خلاص، انا برضو مش هتكلم، ننتقل. الحواس، ايوه، في ايه؟ طبعا الحواس، انا مش بتكلم عن الحواس دلوقتي، انا بتكلم على اللي حواليكم، مش بتكلم عن الحواس. انا جسم الانسان والكلام ده مش بتكلم عليه، انا بتكلم على الاشياء اللي موجوده في المكان. النبي عليه الصلاه والسلام لما جابوا له لسه الاخوه والاخوات قدامهم كتير عبال ما يفكروا ويبدعوا. انا مش بقول كده والله عشان بقلل منكم. عارفين ليه يا اخواني؟ ما اديناش لنفسنا مساحه تفكير. احنا ما اديناش لنفسنا مساحه ابداع. النبي عليه الصلاه والسلام لما جابوا له لما أتي له بثوب حرير، ثوب حرير، ما جاله الثوب ده الصحابة قاعدين وفضلوا ماسكين الثوب ومبهورين بجماله وبنعومته. النبي استغل الموقف، استغل الموقف، قال أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. الله، أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. إخوانا بصوا، لسه قدامنا كتير، صدقوني لسه قدامكم كتير أوي 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 يعني. أنتوا محتاجين، بصوا الموضوع كله محتاج إيه؟ نقعد نفكر، نقعد نفكر. اللهم المستعان. لما بنلاقي كراسي مريحة موجودة والأولاد قاعدين، أو مثلا في أولاد بيتسابقوا على مكان معين لأنه مريح، أتكلم على طول الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأتكلم إن في ناس هتقعد وفي ناس هتقف. الهواء استغله، النافذة، النافذة، النافذة ممكن اخد منها معنى. عارفين يا ولادي لما فتحتوا الشباك افتكرت ايه؟ افتكرت اصحاب الاعراف. يا شيخ اصحاب الاعراف ليه بتتكلموا عن الايات اللي في سورة الاعراف؟ عارفينها؟ اللي هم ايه؟ أصحاب الأعراف لما إيه؟ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لو واحد تخيل كده واحد واقف على الشباك ده يبص جوه الفصل يلاقيها جنة، يبص بره الفصل يلاقي نار. وده بركه برضه الداخل اللي انا بقولها، يبص جوه الفصل، مش هقول يبص جوه الفصل يلاقي نار، لا، جوه الفصل في قران. فبرضه بديهم معنى حلو. يبص جوه الفصل يلاقي جنه، يبص بره الفصل يلاقي نار. كل ما يبص جوه الفصل يقول يلاقي نفسه بيطمع، نفسه يدخلها، لما يدخلوها وهم يطمعون. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا. شباك اللي انا بقوله ده شباك خليني ادخل، بمعنى نافذة الى الجنة، نافذة الى النار. ده معنى تاني خالص. فيفتح له، يفتح له، يبقى معنى كده ممكن باب لما يتفتح او شباك لما يتفتح، اتكلم على حتة يفتح له باب الى الجنة، باب الى النار، يكون الكلام، يكون الكلام ده ممكن يكون في إبداعات لا حصر لها ولا حد ولا حد. ماشي، الله المستعان، الله المستعان. أنا كنت في إحدى الدور، هم قالوا لي كلمة خلاصة، يعني أخت الموسيقى قالت لي كلمة خلاصة، قالت لي شيخ لم نتعود أن نفكر، لم نتعود أن نفكر، ما إحنا ما تعودناش نفكر، ودي الخلاصة. طيب، بعد ذلك، بعد الوسائل التعليمية، تحديد المحفزات، بصوا ده لازم جدا، وجاي إن شاء الله، يعني جاي في نقطة خاصة بالمحفزات، جاي إن شاء الله. يا حتى المحفزات أنا أحددها، أيوه لو سمحت حدد المحفزات قبل ما تدخل الحصة بتاعتك. إيه المحفزات؟ جاية نقطة مستقلة. النقطة اللي بعد كده البداية والنهاية. يعني إيه؟ يعني تحديد البداية وتحديد النهاية. ليه؟ مش أنت اتكلمت يا شيخ مرشدتك، اتكلمت خلاص على موضوع إن الدرس هيتحضر، طب ما هو الدرس أكيد فيه بداية ونهاية. أنا ركزت على البداية والنهاية بالذات، لأن البداية والنهاية لها تأثير خرافي، تأثير خطير على الطفل. البداية خلي معاك في الحصة، النهاية تبقي الأثر بعد الحصة. عشان كده أنا بقول البداية والنهاية غاية في الأهمية. فتحضير الدرس كوم، والبداية والنهاية كوم تاني. للبداية والنهاية أهمية خاصة. طيب خدوا عندكم البداية، عندنا حاجة من ثلاثة، إيجاد الحاجة، الاستثارة، الربط بما سبق. تاني، إيجاد الحاجة، الاستثارة، الربط بما سبق. طب نفصل، نفصل البداية، يعني بداية الدرس يكون فيها ايه؟ اما ايجاد حاجة، يعني عرض مشكلة ويكون الحل في الآيات، واخدين بالكم من دي؟ بحكي مشكلة يعني حصلت لي، حصلت من المجتمع، او مشكلة قائمة فعلا في المجتمع او غير ذلك، وحل المشكلة دي في الآيات، أو اخترع أنا مشكلة، اخترع أنا مشكلة. طب ده يحصل إزاي يا شيخ؟ يا الله على كلامك دوت، كله محتاج تفكير، صح؟ كل نقطة بتقولها محتاج الواحد يقعد يشغل دماغه، وإحنا ما يا عم الحاج كان الموضوع سهل جدا، فاتحين القرآن وبنسمع لهم وبيحفظوا خلاص. يا عم كان كفاية هو يا بينا لو هي بص 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 يا شيخ، بص يا شيخ، اولياء الامور عايزين يحفظوا وعايزين اوقات تحفظ، الله يكرمك، اللي انت بتعمله، اللي انت بتقوله ده، ده جهد عقلي كبير قوي. انا عارف، انا عارف، ولن يستوي هذا وهذا عند الله عز وجل. خلينا نجيب امثله زي ايه يا اخوانا؟ لما تبدي دوري صوت الفلق، أنا حكيت عن مشكلة ولد أصيب بحسد، عارفين ليه؟ عشان الفلق والناس ربنا بيجعلها سبب في الحفظ، صح؟ فأنا بحكي القصة ويعيش معاها ويا خبر أبيض، وبعد في الآخر الحل فين يا أولاد؟ طبعا هتلاقوا الأولاد قاعدين يقولوا حلول كتيرة جدا جدا، إيه؟ دنيوية، صح كده؟ والحل في الآيات، الحل أن الله عز وجل هو الذي يحفظ. فعايز أقول له سورة الفلق وسورة الناس كالتحميل من كل ده. شفتوا سيدنا النبي يا اخوانا لما كان قاعد كده مع الصحابة ولقى اتنين بيتشكلوا مع بعض، وواحد وشه احمر قوي 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 قوي، قام قايل لهم ايه؟
والله إني لأعلم كلمة لو قال هذا ذهب عنه ما يجد. صلوا على النبي سيد المربين وسيد المعلمين. لأبي هو وأمي ما وجدت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. تستغلي الموقف ازاي؟ لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. يا سلام يا سلام. هو ثم بعدين ثم بعدين طب يا شيخ يعني سورة مثلا زي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح دي إزاي جاب لها إيجاد الحاجة؟ إيجاد الحاجة في سورة النصر دي تيجي إزاي؟ فكروا كده إزاي يعني سورة النصر زي صحيح
حاجة غريبة برضه صح؟
صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هي سورة النصر بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن نصرة نصرة صح؟ وأمر من الله عز وجل لرسوله أن يتوب ويسبح ويستغفر إذا هو انتصر. أمحكي قصة بتتكلم عن ايه؟ مش قصه بقى ده هي دي مش موضوع قصصي ده موضوع موقف يعني موقف عشان اوجد الحاجه احكي موقف ويا ريت يكون الموقف دوت كان واقعي يعني لو كان في مواقف واقعيه تذكر احسن. ايه الموقف اللي يتحكى؟ لا انا احكي بقى موقف عكس فتح مكه فاهمني؟ فتح مكه ده دي القصه اللي احكيها دي حاجه تانية هتكلم عنها دلوقتي. انا بتكلم على موقف ضد ده انا بقول ان ترك ده ان ترك الاخلاق القرانيه كان السبب في الايه كان السبب في المشكله ولو قرأ القران وتدبره لوجد الحل. ادي معنى كلمه ايجاد الحاجه. فتح مكه ده قصه عن الـ عن الـ عن الـ عن السوره ده موضوع تاني غير ايجاد الحاجه. يعني ايه اديني مثال بقى في السوره دي يعني هعمل في السوره دي نعمل في الصورة دي يعني مثلا هنتكلم عن موقف حصل من زمان لأي حد أو في أي مكان إن واحد اغتر بفوزه فحصلت له الهزيمة. عارفين يا ولد كان المفروض إيه؟ لما فاز أول مرة كان المفروض إيه؟ يا سلام لما فاز أول مرة كان المفروض يعمل إيه؟ تقوم تتكلم على إيه؟ على إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لو كان استغفر لو كان تاب لو كان سبح لو كان قال كله من عند ربنا لو كان فوض الأمر لربنا لو كان عارف ان كل الخير اللي هو حصل له دوت من ربنا كان ايه؟ كان ربنا كمل له النصره وكان ربنا نقله من فوز لفوز. لكن هو نسي ربنا وافتكر ان هو اللي انتصر بشطارته وبافكاره وبمواهبه وقدراته. الناس مركزه معايا في الكلام اللي انا بقوله ولا لا؟ وهكذا يا اخوان إيجاد الحاجة ده إيجاد الحاجة. اللي مش فاهم يا جماعة يقول مش فاهم لأن ده واجب علي أنا. طيب ننتقل. اثنين الاستثارة. الاستثارة أيوة الاستثارة بقى تكون إزاي؟ بقصة زي ما الأخت قالت كده فتح مكة مثلا قصة أو سؤال أو مناقشة أو عرض مرئي أو صورة. تاني 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 يا شيخ تاني عشان احنا بنكتب وراه. قصة زي فتح مكة مثلا يعني قصة عن السورة قصة عن السورة قصة عن الآية، قصة أو سؤال. ابدأ درسك بسؤال، من أقوى البدايات. أتدرون من المفلس؟ يا سلام على البداية، تعلموا من معلم الخلق. لا وجدتم معلما قبله ولا بعده أحسن منه صلى الله عليه وسلم. سؤال أو مناقشة، مناقشة شجرة في يعني لها مثل زي مثل المسلم أو المؤمن، مناقشة وإبداء الرأي. إيه رأيكم يعني لو في شجرة زي المؤمن، مين اللي قال كده يا جماعة؟ سيدنا النبي برضه صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ عرض على الصحابة مرة كده بيقول لهم يعني شجرة زي المؤمن، إيه هي؟ كانت النخلة، صح؟ آدي المناقشة. طيب، عرض مرئي، عرض مرئي، فيديو من خلاله هدخل للآيات، صورة من خلالها هدخل للآيات. طب يا شيخ، هل ممكن يكون الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي تكون بعيدة عن الآيات؟ الجواب نعم، ممكن في البداية، ممكن عادي. فهمنا السؤال والجواب ولا لا؟ يعني اجيب صورة مالهاش علاقة بالآيات، بس يعني هي صورة بس مستفزة او كده، اه عادي. انا كل انا اللي انا بعمله التحضير للدرس، يعني من الاخر انا بحضره معايا، انا بجيبه عندي، فعشان اجيبه عندي بعمل له اي حاجة تستفيده. يعني معنى كده لا يشترط ذكر القصة المرتبطة بالدرس، اكيد طبعا الافضل دوت 100% الافضل ده، لكن لو لم توفق لذلك يا عم اي قصة بس تكون حلوة كده الولاد يفرحوا بيها. لما نتكلم على مناقشة، ايه المانع يا اخواني؟ وده طبعا يا ستي يعني يعملوا اي اخ او تعملوا اي اخت فعلا عندها عقلية محترمة. في عندنا مثلا مشكلة حصلت في الدار كل الناس سمعت بيها، او مشكلة حصلت في الحي كل الناس سمعت بيها، او مشكلة حصلت في المدينة عندنا كل الناس بتتكلم عليها، او مشكلة عندنا في الدولة الناس كلها بتتكلم عنها، او في مشكلة في العالم كله بيتكلم عنها. معلم القرآن فين من ده؟ عايز تقول ايه يا شيخ؟ عايز اقول ان حضرتك قبل ما تبدأ الحصة لو سمحت وفي موضوع شاغل الرأي العام والناس عارفاه والناس بتتكلم عنه، لو سمحت تتكلم عنه في اول الحصة، لو سمحت تتكلم عنه في اول الحصة، ولو في حل قرآني او في مثلا جانب معين في ربط، اي ربط ينفع يتربط بالقرآن، مش لازم تكون الآيات اللي هتدرس النهاردة، اي آية تانية موجودة في القرآن ينفع نربطها بالقرآن، ينفع نربط الموضوع بالقرآن، نربطه يا جماعة. مثلا زلزال حصل في مكان، زلزال ينفع نربطه بالقرآن ولا لا؟ قولوا ينفع ولا لا؟ بركان حصل في مكان، طائرة وقعت هنا، او السفينة غرقت هنا، او واحد مات فجأة، او كان صاحبهم مثلا، او حادث أليم، او فرح، او امبارح كان بيلعب الاهلي والزمالك عندنا في مصر، يعني اهلي والزمالك يعني عندنا طبعا، لان المجتمع الشعب المصري كله قاعد يتفرج على الماتش ده. اتكلم عن الموضوع ده، اتكلم عن الامور دي، ابدأ بيها الدرس بتاعك يا رب تسمع الكلام. طيب، تالت حاجة في البداية الربط بما سبق، الربط بما سبق، تمام؟ يعني زي ما هتخبط في النهاية، في نهايات بتبقى نهايات مفتوحة، والنهايات المفتوحة أفضل من النهايات المغلقة. فبكون أنا بقى إيه بداية حصتي، أجيب اللي فات أربط إيه بالنهاية المفتوحة اللي كانت موجودة في الحصة اللي فاتت. أدي يا إخوانا طرق البداية للدرس. طب تعالوا بقى طرق نهاية الدرس. أنهي الدرس إزاي؟ أنهي الدرس إزاي؟ مسابقات، يا سلام على النهاية الجميلة دي، مسابقات بين المجموعات. أنا نسيتكم خالص الفرديات أهو، أنا قلت عايزين يا جماعة يكون شغلنا كله شغل مجموعات لو سمحتم. عارفين ليه؟ لأني أتأول في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله مع الجماعة. سبحان الله، ما بنلاقيش جمال ولا متعة في التعليم إلا بشكل المجموعات. طيب، مسابقات بين المجموعات على ما تم أخذه، نشاط طلابي يعملوا نشاط، نطلب منهم نشاط عملي، نشاط عملي، نشاط عملي، يطلب منهم في آخر الدرس نشاط عملي يعملوه في الفصل، يعملوه خارج الفصل، يعملوه في المجتمع، في البيئة، في البيت، نشاط طلابي. ثالث حاجة التعليق. يعني ايه التعليق؟ يعني أن نعلق قلوب الطلاب بأمر ثم لا نغلقه. نعلق قلوبهم بأمر ثم لا نغلقه. يعني ايه لا نغلقه؟ أسيبه مفتوح، مقفلوش. ولما جم يا ولاد جنود الملك الظالم خدوا الغلام، طلعوا بيه على جبل كبير قوي، جبل عالي قوي قوي قوي، طلعوا الجبل لغاية لما وصلوا قمة الجبل. أول ما وصلوا قمة الجبل قالوا للغلام، هتكفر بربنا ولا لا؟ قال لهم لا. قال له هنرميك من الجبل ده. قال لهم ارموني. قام الغلام يا ولاد أي اللهم اكفنيهم بما شئت. قال الكلمة دي فالجبل اهتز. الجبل اهتز بيهم كلهم. اهتز جامد أوي. عارفين حصل إيه بعد كده؟ بعد ما اهتز الجبل؟ هقول لكم الحصة الجاية. طبعاً الأولاد هيعترضوا اعتراضات قوية جدا جدا، وهتلاقوهم يا شيخ عشان خاطر، يا شيخ يا شيخ عشان خاطر، يا شيخ طب بالله عليك يا شيخ طب. لا لا، الحصة الجاية خلاص. فاكرين لا تغلق كل الأبواب؟ خلاص، السلام عليكم، أقوم خارج وقفل الباب، وقلب وعقل الطالب معايا قاعد يفكر في الجبل اللي اهتز، والناس اللي على الجبل يا ترى هيحصل لهم ايه. ادي النهايات، ادي النهايات. طيب احنا خدنا كمية حلوة اهو في الحصة، صح كده؟ دلوقتي كده قطعنا الحمد لله ساعة ونص، يعتبر بقى لنا نص ساعة. اقوم اقول للطلاب ايه؟ كل واحد يا جماعه يسلم على اللي جنبه ويقول له انا بحبك في الله. لسه عاملها النهارده مع الاولاد قبل ما اجيلكم بساعه. يلا يا اولاد، كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له انا بحبك في الله. الحمد لله الاولاد كانت بهجه جميله جدا جدا، كله بيضحك، كله بيبتسم، كله بيسلم على بعضه. كل بيقول انا بحبك في الله، وفي بعض الاولاد بقى تعدى اللي جنبه وسلم على 10 15 واحد من اللي كانوا موجودين وهو بيقول له ايه، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله. انا عملت ايه؟ عملت خلق عظيم جدا 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 من اخلاق الاسلام، معنى كبير قوي 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 مفتقد. في نفس الوقت عملت ايه؟ خرجتهم من جو الحصه شويه بقى، ها؟ خرجتهم من جو الحصه شويه، ماشي؟ ارجعهم تاني بقى، يلا زي ما انا برجعكم كده لو سمحتوا تفضلوا معايا. نتكلم في المحور الثالث، طرق واساليب التدريس. اول حاجه هنتكلم عنها يا اخوانا في طرق واساليب التدريس، التاءات ال15 في حفظ القران. التاءات ال15 في حفظ القران. اول تاء عندنا التهيئه. التهيئه. التهيئه اللي قصدي عليها هنا الاداب السلوكيه رقم واحد. فاهمين الاداب السلوكيه؟ طبعا كلكم يعني ايه؟ الاداب السلوكيه يعني قاعد كويس وقاعد متواضع، لو ينفع سواك، لو ينفع طيب، لو ينفع استقبال القبله. هي السلوكيه. لازم نعمل جو للقران ما يكونش موجود في اي حصه ثانيه. ومع التهيئه السلوكيه كمان عايزين حركه وبسمه وشربه ونفس. حركة يعني ايه؟ اجري في المكان، ايدك فوق، ايدك تحت، امام، خلفي، امام، خلف، امام، خلف، اي حاجة. حركة، الاولاد يتحركوا حركة كده، وبسمة، والبسمة طبعا هتيجي من الحركة بفضل الله، الحركة تعمل بسمة على طول. وشربة ماء والنفس. ايه شربة الماء والنفس؟ العلماء قالوا لنا ان اللي بيغذي المخ الماء والاكسجين، تعلمنا كده منهم يعني. فحلو قوي لما يبدا بشربه الماء والنفس، ياخد نفس عميق جدا جدا من الانف ويخرجه من الفم، ويعمل كده عده مرات، ويعمل كده عده مرات، ياخد نفس عميق من الانف مثلا 4 ثواني نفس، ويكتم ثانيتين، ويخرج في 8 ثواني، ماشي كده؟ يعمل كده مثلا عدة مرات، 7 مرات مثلا، 5 مرات، أي حاجة بقى. يبقى النفس مهم، إحنا ظالمين نفسنا فيه. والمية برضو، الماء. طبعا الماء يكون متوفر معايا وسهل إن إحنا نوزعه بطريقة لا يعني تضيع الوقت، والا فبلاش. يبقى التهيئه خلاص. طيب اثنين، التخيل. التخيل يعني اقول له تخيل انك بين يدي ربك عز وجل، وانه يقال لك اقرا وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الله، تخيل تاج الوقار وقد ألبسته، وتخيل قد اجتمع الناس حولك وأنت ترتدي حلة الكرامة. تخيل شفت أبوك وأمك لقيتهم جايين، والملائكة بتلبسهم حلة الكرامة وتاج الوقار، وأنت السبب في كده. تخيل فرحتك بكده تبقى عاملة إزاي. تخيل ما أعده الله لك. ادي معنى التخيل الاوضاعي. اللي هنسميه كمان شويه ان شاء الله في الدوره اسمه التحفيز الروحي. تحفيز الايه؟ الروحي. طيب ثلاثة، التسخين. التسخين يعني ايه التسخين؟ يعني 5 دقائق مراجعة ما سبق أو قراءة عادية، قراءة عامة. 5 دقائق مثلا، يلا يا اولاد كده انتوا مثلا وصلنا لغايه واسلموا قولكم في الملك. يلا يا اولاد مع بعض بصوره جماعيه، تبارك الذي، يلا
لا تسخين، لا تسخين، تمام. طيب النقطة اللي بعد كده التنفس، وقصدي بالتنفس هنا اللي هيكون ما بين الآيات، واللي هيكون كل شوية مثلا أطلب منهم يلا أولاد يا أولاد نفس 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 عميق، يلا نفس عميق كلنا، كل يعني إيه كل ربع ساعة كده ولا حاجة أطلب منهم نفس عميق. ماشي، حلو مفيد. النقطة اللي بعد كده التوقيت، لابد يا إخواني، لابد لأي هدف أن يرتبط بزمن، ولابد من تقدير كمية ووقت المحفوظ لكل فصل، ولازم وأنا في الفصل وأنا عندي المفروض أنشطة منوعة داخل الحصة، فأنا المفترض إن أنا عامل 5 دقايق، أنا عامل كل حاجة. شوفوا لما في الحقائب التدريبية المعتمدة، لو في حد من الحاضرين مدرب تنمية بشرية يعرف الكلام ده، في الحقائب التدريبية المعتمدة عالميا لما تيجي تقدم حقيبة لمكان ما بتعمل اللقاءات بتاعتك بالدقيقة. عارف يعني بالدقيقة؟ أيوه بالدقيقة، يعني من الدقيقة الأولى للدقيقة الخامسة مثلا تعارف، من الدقيقة مثلا الخامسة للسابعة مثلا كذا وهكذا بالدقيقة. ده المطلوب من حضرتك، تيجي تعمل فاصل ونواصل تقوم لا تواصل، مش تيجي تعمل قصة تسرح، مش تيجي تقعد تحفظ وتنسى التفسير، لا. عندي جدولة هي 45 دقيقة الحصة مثلا، 45 دقيقة مقسمة دقائق، مثلا 5 دقائق الأولى بعمل فيها إيه؟ بعمل فيها التهيئة، وبعمل فيها إيجاد الحاجة أو البداية، مثلا 5 دقائق الثانية إيجاد الحاجة، مثلا 5 دقائق الأولى تهيئة، والثانية إيجاد الحاجة، وبعدين تلت ساعة مثلا جديد، وبعدين يبقى إيه 20 و10 يبقى 30، بقي لي كام؟ 15، ال10 بسمع وال5 بعلق إلى غير ذلك. طيب النقطة التي بعد ذلك التركيز. التركيز طبعا اتكلمنا عنه قبل كده في المنطلقات، ونحن نتكلم عنه الآن في حفظ القرآن. لا يتصور أن يحفظ أحد القرآن وهو مشغل حواليه الفيس والتويتر، أو هو حواليه مشتتات في الفصل من أولاد قاعدين يتحركوا ورايحين وجايين والكلام ده كله، لا يتصور إن كل شوية الفون بيضرب، لا يتصور حفظ متقن بهذا الشكل. لابد من إغلاق كل المشتتات. النقطة اللي بعد كده الترتيل، احنا قلنا واجب على كل معلم ان يرتل القرآن ترتيلا، ده واجب عليه مش سنة، ثم واجب عليه كذلك اذا اراد ان يسمع للطالب، ان يسمع للطالب الايات مرتلة مرتلة. الكلام ده منتهي يا اخوان، ماشي، سمع للطالب الايات لو سمحت مرتلة، ماشي، كما انت حفظتها له. النقطة اللي بعد كده التحديد. التحديد يعني ايه؟ حد لا يقل عنه ولا يزيد، حد لا يقل عنه ولا يزيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا محددين حد معين، خلاص عرفنا ان الحمد لله الحد ده هو المناسب للحفظ مع التفسير مع التدبر. الحمد لله الحمد لله وصلنا يا شيخ، الحمد لله عندنا في الدار دلوقتي عرفنا الحد اللي مناسب للوقت بتاعنا، كان الولاد بيجوا ساعة يقضوها كلها حفظ، الحمد لله دلوقتي بقينا بنقسم الوقت ما بين الحفظ والتفسير والتدبر. لكن طبعا ده تطلب مننا ايه؟ ان احنا نقلل كمية الحفظ،
فبدل ما كان الصفحة بقت نص صفحة مثلا، خلاص اثبت عن النص وخلاص، ما تزودش الا لما يكون السن كبر مثلا. ولو تانية وتالتة ابتدائي هيحتاجوا نص صفحة، لكن رابعة وخمسة وستة هيحتاجوا صفحة. هكذا كل ما يكبروا كل ما يستوعبوا اكبر، كل ما نزود الايه الايات لا بأس. يبقى التحديد لو سمحت قليل دائم، لو سمحت حد ثابت واشتغل عليه، ما تزودش لو سمحت ولا تقلل الا لحاجة. ازاي لحاجة؟ احيانا بتكون الايات صعبة جدا، صعبة على الاولاد، يبقى لو سمحت لو حتى تدي صفحة ادي نص صفحة لان الايات صعبة. والعكس احيانا لما اكون بدي نص صفحة كل مرة والايات سهلة، خلاص ادي صفحة، ادي صفحة كاملة ماشي، او فتح من الله سبحانه وتعالى. ساعات كده سبحان الله بيكون في فتح من الله، فتلاقي نفسك زودت عن المطلوب، مفيش مانع، مفيش مانع ماشي. طيب او اغتنام المواسم. يعني ايه اغتنام المواسم؟ اكيد الحفظ اللي هيكون في اثناء الدراسه هيختلف عن الحفظ اللي هيكون في اثناء الاجازه الصيفيه. الكلام صح ولا غلط؟ اكيد كميه الحفظ اللي بديها للاولاد اثناء الدراسه تختلف عن كميه الحفظ اللي هديها للاولاد وهم فاضيين، فاذا فرغت فانصب. فاكيد المواسم لها شغلها الخاص، عشان كده الكميه هتختلف. التاء اللي بعد كده الترابط، يعني ربط آية بأخرى في المعنى، ربط آية بأخرى في المعنى، أو النظر لأول كلمة في الآية التالية. يعني احنا عندنا الترابط قصد به معنيين، ترابط بصري وترابط في المعنى، أربط الآيات أو نهايات الآيات بالآية والآية بالآية، ده ربط. والربط الثاني اللي قصدي عليه ان انا وانا مثلا بقرا وانا بخلي الولد يحفظ اللي هو بيعرف يقرا، الولد القارئ وهو بيحفظ دايما معايا ايه، اخليه يبص على اول كلمه في الايه اللي بعدها، يبص لها بس، يبص لها بس، كل ما يخلص الايه يبص لاول كلمه، اول كلمه في الايه اللي بعدها ماشي، ثم يعود مره اخرى الى الايه. تمام. الربط بالمعنى يا اخواني بفضل الله بيسهل كتير في الحفظ. في ناس سبحان الله ما بتعرفش تحفظ الا كده، الا لما تحاول اربط معنى الايه بنهايه الايه او اربط الايه بالايه اللي بعدها، وده شيء كويس، ده شيء كويس. طيب النقطه اللي بعد كده الترميز. الترميز اللي احنا قلنا عليه التفسير المصور وغيره، ترميز كلمات حروف اشارات صور فيديو. تاني ايه الترميز؟ كلمات حروف اشارات صور فيديو. كلمات يعني ايه؟ الكلمات المكررة او الكلمات القريبة من بعضها بتساعدني ان انا اقوي حفظي، صح كده؟ كلمات مكررة او كلمات ده بنعمله بشكل ايه؟ لا ارادي، بنلاقي نفسنا بنعمله. ان انا بشوف بلاقي كلمه قريبه من كلمه، او ما افتكر ان الايه؟ ان الايه دي مثلا ايه؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتور ونفور، بعدها ايه؟ افمن، يبقى كده امن افمن، امن افمن، خلاص انا عرفت كده. او في امن اثنين وفي امنتم اثنين كده، يعني فاهمني بالشكل ده، بالشكل ده. طيب انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل، يبقى انطلقوا انطلقوا ماشي الى ظل ذي ثلاث شعب، ظل لا ظليل، ظل لا ظليل، معايا يا جماعه؟ اه ده الترميز. يبقى ايه؟ كلمات وحروف، كلمات وحروف، الواو والفاء وثم مثلا ماشي، الواو والفاء وثم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، يبقى واو فاء واو فاء. انتوا معايا؟ الكلام ده مهم جدا ماشي. طيب الاشارات يعني فوق وتحت ويمين وشمال، يعني ايه؟ والسماء، وشاور على السماء، والارض، شاور على الارض، لأن الربط برضو الإشاري سبحان الله بيفكر الواحد وهو عشان ما ينساش بيفكر الواحد الربط بالإشارة بيفكر الواحد الآيات بشكل كويس بفضل الله ماشي الإشارات الصور زي ما قلنا الصور قبل كده اتكلمنا عنها الصور والفيديو الصور والفيديو طيب النقطة اللي بعد كده التكرار طبعا ده العمود الفقري العمود الفقري لإيه؟ لعملية الحفظ كلها بصوا هتلاقوا ناس كاتبين لكم في النت وناس في الأرض يقول لك طريقة التحفيظ اللي مش عارف إيه الطريقة اللي مش عارف إيه في حفظ القرآن الطريقة اللي مش أحسن منها في حفظ القرآن أسهل طريقة في حفظ القرآن أمتع في حفظ القرآن بصوا لو 50,000 طريقة قالت من 50,000 شيخ أخرها يعني هكذا ولا مش هتكرر كده كده في تكرار هي الحفظ من الآخر تكرار تكرار طيب النقطة اللي بعد كده التثبيت والمراجعة التثبيت والمراجعة احنا لازم يكون عندنا مراجعة وتثبيت ماشي لكن هنا بنصح بحاجة لو حضرتك حفظت مثلا 5 أجزاء وبعدين انقطعت وبعدين هترجع تاني عايز تكمل تعرف تكمل ازاي انا نصيحتي كمل في الثالث لان في ناس مثلا تحفظ وبعدين تنقطع ترجع تقول لك احفظ 2 5 من 6 تنقطع ترجع تقول لك احفظ 2 5 بعدين 6 ترجع تنقطع احفظ 2 5 ايه يا جماعه ده لان ده في حد ذاته بيحبط ده في حد ذاته بيعمل ايه يحبط فلو سمحتم انتقلوا واعملوا مراجعه يكون في حفظ ومراجعه طيب النقطه اللي بعد كده التفسير الفهم للمعاني والمعنى الاجمالي واسباب النزول تاني التفسير هيتضمن طبعا معاني الكلمات كذلك المعنى الاجمالي للايات وده موجود في كتب التفسير يا ريت تجيب كذا كتاب يا ريت وكذلك اسباب النزول وانا بنصح بكتاب الشيخ اللي هو الصحيح المسند في اسباب النزول بتاع الشيخ مقبل بن هادي الوادع الصحيح المسند في اسباب النزول لان في كتب في اسباب النزول فيها ضعيف كتير فخليكم دايما في الصحيح يا اخوان دايما ركزوا على الصحيح ماشي عشان كده برضه لو هتجيبوا وهتشتغلوا مثلا ناس بقى ما شاء الله تقيله وهتشتغلوا في ابن كثير وكده كتب يعني اللي هي فيها تفسيرات كبيره هاتوا مختصر هاتوا الصحيح مختصر صحيح تفسير ابن كثير مختصر صحيح تفسير ابن كثير عشان ان شاء الله ما يكونش قدامكم اي اثر موجود في التفسير غير صحيح ماشي تمام طيب التفاسير الميسره احنا عندنا قلت قبل كده قلت لكم ايسر التفاسير بتاع الشيخ ابو بكر الجزائري حلو ايسر التفاسير وفي كتاب اللي هو يعني مطبوعة الملك ثلاث طبعات اللي هو التفسير الميسر اللي هو بيكون في الهامش طيب التدبر يبقى دي التاء اللي بعد كده التدبر التدبر معناها المراد وما يترتب عليه من الإيمان والعمل وكان الشيخ حازم سمان الله احفظه كان كلام حلو قوي في التدبر قال لك التدبر 4 حاجات عشان نتدبر الطريق الى التدبر الفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق
وأنوار التطبيق. الله ماشي. ده التدبر، عشان أتدبر آيات أفهمها كويس، وده محتاج مني تفسير أو أكثر لو أمكن. إيه كمان؟ الاتصال الوثيق، يعني أصلي بها وأدندن بها وأتلوها ليل نهار. وبعدين القلب الرقيق. الله، القلب الرقيق يعني إيه؟ يعني قلبك مش هيحس بالقرآن إلا لو كان أصلا قلب رقيق. فأنت محتاج أعمال على القلب، من زيارة المرضى والإحسان إلى الأيتام والفقراء والمساكين ومداعبة الأطفال. بصوا، أي شكل من الأشكال، أي أعمال صالحة التي ترقق القلب، زيارة القبور، القلب الرقيق، إدخال السرور، كل دي حاجات ترقق القلب. ثم أنوار التطبيق، ده أحسن حاجة في التدبر، إنك تطبق اللي موجود في الآية. تطبيقك اللي موجود في الآية يخليك تعيش الآية بشكل رائع جدا، وممكن يديك معاني تانية أنت ما كنتش واخد بالك منها. هذه الأربعة أركان مهمة: الفهم العميق، والاتصال الوثيق، والقلب الرقيق، مع أنوار التطبيق. نقول بعد كده، بعد ما عملت كل ده وأخذت بكل الأسباب، هقول لك توكل على الله. توكل على الله، قصدي إيه بالتوكل على الله؟ مش أنت خدت بالأسباب كاملة؟ آه، لكن ما أريد أن أقوله أن قلبك أكيد أكيد غير متعلق بالأسباب، إنما القلب معلق بالله مسبب الأسباب. يعني التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فلو سمحت، مش معنى إن احنا ناخد بالأسباب كلها والوسائل كلها ونعمل بداية ونعمل نهاية ونعمل تقدير ونعمل شكر أن يتعلق قلبك بذلك. لو سمحت، لا تعلق قلبك بذلك، بل علق قلبك بربك. علق قلبك بربك لو سمحت. تمام كده؟ طيب، انتهينا من التاءات 15: يا رب تعمل به، لا تنسى، لا تنسى ما يلي، لا تنسى ما يلي. وكمان كل ده موجود في الباور بوينت، بس الله المستعان بقى. لا تنسى ما يلي: الحركة، مهمة جدا جدا الحركة. لو سمحت اتحرك، لو سمحت قوم من الكرسي، لو سمحت روح وتعالى وخش بين الاولاد، ويعني اتحرك، لو سمحت اتحرك، اتحرك لو سمحت. الحركة، وفي الحركة بركة. ماشي. اثنين، السؤال عن الطلاب. السؤال عن الطلاب يعني ايه؟ يعني اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ عرفت ان ولد فرح اخته امبارح، ايه الاخبار؟ الفرح الحمد لله تم بخير، كذا كذا. عرفت ان في ولد كان مصاب امبارح، اتصل عليه تسال عنه. يا جماعه، الجانب الانساني، الجانب الانساني، الاخوه، الاخوه، الاخوه. ها، ان ان ان, إن الشيخ مش قاعد فوق، الشيخ معاهم ومهتم لهمهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. واضح؟ إذا لابد من الاتصال والسؤال، سواء كان في أول الحصة أو بعد الحصة، في أول الحصة أو بعد الحصة. السؤال عن الطلاب أمر مهم، عشان كده بقول كل معلم يكون معاه أرقام التليفونات. رائع. طيب، نظر بعد كده النظرة الشاملة، وأقصد بها معنيين: توزيع النظرات على جميع الطلاب، أدي معنى توزيع النظرات على جميع الطلاب، ماشي. والمعنى الثاني أن أنظر إلى جميع الجوانب، أن أنظر إلى جميع الجوانب مش جانب الحفظ بس، أدي معنى النظرة الشاملة. لو سمحت أنظر إلى جميع الطلاب بالتساوي، لأن الأولاد يغارون. ثم لو سمحت أنظر إلى جوانب مختلفة يحتاجها الطالب، مش بس الحفظ، لأن الحفظ عملية ثقيلة جدا على الطالب، خلي بالكم يعني الحفظ يعتبر عملية إيه؟ ثقيلة على الطالب. فلو سمحت يعني انظر إلى الجوانب الأخرى. النقطة اللي بعد كده: الحكمة في التوجيه. الحكمة في التوجيه، يا ترى أنا هوجه بلين ولا بحدة؟ أنت أعلم. فردي ولا جماعي؟ أنت أعلم. لو كان المشكلة حصلت ولم يرها أحد من الأولاد يبقى بشكل فردي، لو المشكلة أو الأزمة أو الغلط حصل قدام الأولاد يبقى لابد بشكل جماعي. هعمل بشكل مقصود ولا عابر؟ أنت أدرى بالأصلح. هختار الوقت المناسب للتوجيه النصر، ده مهم جدا. أحيانا كثيرة أولادنا ما بيسمعوش كلامنا ولا يستمعوا إلى توجيهاتنا، بكون إحنا السبب في كده، لأننا لم نستخدم الطريقة المناسبة والوقت المناسب. مهم جدا جدا في التوجيه الطريقة المناسبة وكذلك الوقت المناسب. الولد متمرفز ومتغاظ ومش طايق قدامه، أنصحه دلوقتي ولا سيبه لغاية لما يهدى وبعدين أنصحه؟ أكيد هسيبه لغاية لما يهدى وبعدين أنصحه. إذا اختر الوقت المناسب واختر الطريقة المناسبة للنصح، وما ينفع مع فلان لا ينفع مع فلان. نطلب بعد كده: لا تنسى نبرات الصوت ولغة الجسد، مهمة جدا. يعني من عايز اقول 50% من انتباهكم معايا هو بسبب ان اللي بيتكلم معاكم ده بيطلع وينزل وينوع، مع انكم انتم لا تروني الان، لكن نبرات الصوت بتخليك مركز، صح ولا لا؟ يعني بتحس ان في اللقاء فيه شيء من المتعة، اللقاء فيه شيء من الشد، اللقاء مخليني مركز معاك. انما لو لقيت واحد قاعد يتكلم برتم واحد، يعني مثلا ولا تنسى الحركة، سؤال عن الطلاب، نظرة شاملة لجميع الطلاب، جميع الجوانب، الحكمة في التوجيه، يعني بلين وبحدة وفردي وجماعي ومقصود وعابر، اختار الوقت المناسب، وخلي بالك من نبرات الصوت ولغة الجسد. وبعد كده يا جماعة عندنا الوظائف العشرة للسبورة. لو انا فضلت اتكلم بالنبرة دي ممل، صح؟ ممل. اخر حاجة هاخدها النهاردة بسرعة جدا الوظائف العشرة للسبورة. يا السبورة فيها 10 وظائف، ايوة. اول حاجة الشرح، هشرح عليها. تاني حاجة الكلمات المهمة، احط كده في جانب من السبورة الكلمات المهمة، جانب من السبورة. في حاجة اسمها الكلمات المهمة، وهي عبارة عن: واحد، الكلمات صعبة النطق. اثنين، الرسم العثماني، اللي هي الكلمات التي اختلفت في رسمها العثماني على رسمها الإملائي. ثلاثة، الكلمات مجهولة المعنى. ثاني، الكلمات المهمة، كلمات صعبة النطق، الكلمات المختلفة في رسم العثماني عن رسم الإملائي، وكلمات مجهولة المعنى بحطها في جانب من السبورة. ثلاثة، بستخدم السبورة كلوحة شرف. أيوة، لوحة شرف. أقصى اليمين فوق بعمل لوحة شرف شكلها جميل بألوان مزخرفة ووش بيضحك وحاجات حلوة، بحط فيها أسماء الأولاد اللي عاجبني، بشيلهم كل حصة وبنوع كل يوم، يعني كل يوم لوحة شرف جديدة فوق على اليمين. وفوق على اليسار البلاك كورنر زي ما بيقولوا، الجانب الأسود، بحط فيه الأولاد اللي مش عاجبني النهاردة، مش اللي مش عاجبني طول الأسبوع، النهاردة بحطهم ممكن بكرة يكونوا في لوحة الشرف. يعني في اليمين الحلوين، اليسار الوحشين. اللي بعد كده الشعار او المعنى الكبير، الشعار او المعنى الكبير. يعني مثلا انا دائما احدد
اللي يكون فيه شعار اسبوعي او شعار شهري معنى معين عقلي معنى معين تربوي احنا مركزين عليه. مثلا شعارنا في هذا الاسبوع وبالوالدين احسانا، دايما انا كاتبه فوق في الوسط، فوق في الوسط. مثلا انما المؤمنون اخوة، حطه فوق في الوسط. المعنى العقلي او المعنى التربوي اللي انا شغال وربي عليه امك ثم امك، حطه فوق في الوسط. الشعار او المعنى الكبير بحطه في السبورة. النقطة اللي بعد كده حساب الدرجات، لان احنا عندنا دائما مسابقات وعندنا مجموعات، مجموعات تنافس طول الحصة، ففي عندي جانب كده على الشمال تحت بحط فيه حساب الدرجات، بكتب ايه مجموعة مثلا الامل، مجموعة الصدق، مجموعة العزيمة، وحط لكل مجموعة خانة واكتب حساب الدرجات. نطلع بعد كده كتابة الآيات، والآيات تتكتب بالرسم العثماني وتتكتب زي ما هي في المصحف بالضبط، تتكتب بالرسم العثماني وكما هي في المصحف بالضبط. بس هكتب الآيات امتى؟ هكتب الآيات لما اكون محتاجها. إذا لم تحتج إلى الآيات لا تكتبها. لو أنت لا تستخدم الآيات المكتوبة لا تكتبها. لو بتستخدمها اكتبها وقط حلو بألوان. اكتبها وقط حلو بألوان. ممكن استعين بحد من بره من المعلمين التانيين لو كان حطي أنا وحش. وأحسن من ده وده لو أنا عندي بفضل الله بقى شاشة 32 زي ما قلت بعرض عليها الآيات بشكل جميل جدا اللي هي منه المصحف بفضل الله. النقطة اللي بعد كده في السبورة الرسم. الرسم زي مثلا ايه الخط المستقيم وخطوط عن يمينه وعن يساره الرسم. وبرضه لما هحكي قصة ارسم مع القصة. الرسم وكذلك اقصد بالرسم الرسم التوضيحي لمعاني معينة انا اتكلم فيها او موضوع معين متعلق برضه بالايات كرسم شجري او خريطة ذهنية او غير ذلك. النقطة اللي بعد كده إثارة الطالب، أقصد بإثارة الطالب إنه يطلع يشارك في السبورة، إنه يطلع يكتب في السبورة، إنه يطلع هو اللي يكتب، يعني هو اللي يكتب، كأني حاطط مثلا أسئلة على السبورة وهو يطلع يجاوبه برضه في السبورة. آخر حاجة من وظائف السبورة اللعب. إنه يلعب. يا سلام. يعني السبورة هيجي يوم من الأيام نلعب على السبورة. ايوه عشان نبعد عنها المنظر الكئيب المتعلق بالشرح الشرح الدرس الدرس الدرس. نلعب عليها. عارفين الالعاب الورقيه نخليها في السبوره بقى، يعني مش اظن مش هنخلي كل الالعاب الورقيه في السبوره، لا يعني هنجيب بعض الالعاب كده اللي ينفع تتلعب على السبوره نلعبها على السبوره. ماشي. دي بفضل الله الاستخدامات العشرة للصبورة. شكرا لكم على حسن الاستماع. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله هنبدأ بكرة في طرق التحفيظ ومستويات الحفظ. صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله. موجه البحرين